بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فروض مسألة دخول المكلف في الحمام لأجل الغسل، وصار هذا سببا للبحث العام عن حكم استخدام الماء المملوك للغير أو الماء الذي يقال بأنه مملوك للدولة في مجال الوضوء والغسل، كاستخدام المياه الحكومية في البيوت بطريق قانوني أو بطريق غير قانوني، أو استخدام الماء للوضوء ونحوه في المسجد الحرام في غير المجالات المسموحة من قبل الحكومة. فبدأنا أولا بالبحث عن فروض دخول المكلف في الحمام، وقلنا إن فيه فروضا ثلاثة. تكلمنا عن الفرض الأول الذي كان بنحو عقد الإجارة، وقلنا بأن هذا ليس متعارفا في الحمامات العامة، وإن كان قد يتعارف في المسابح. والصحيح أن الإجارة حسب المتعارف تكون بنحو الكلية في الذمة، وقصد عدم أداء الأجرة أو أدائها من مال محرم لا يضر بإباحة التصرف فيما تملكه بعقد الإجارة، وما ذكره السيد الزنجاني من أن الإجارة حيث تكون معاطاتية عادة، فإذا دفع الأجرة أولا ثم صار الاتفاق بينهما فهذا يكون ظاهرا في الإجارة بأجرة شخصية، وهكذا في البيع والشراء. فإذا دفع الثمن أولا ثم أخذ المتاع فظاهره المعاوضة الشخصية، فإذا كان ذاك الثمن من مال مغصوب أو مال متعلق للخمس فيسري الإشكال إلى البيع، بينما أنه لو أخذ المتاع أولا ثم دفع الثمن أو الأجرة فهنا نقبل بأن الإجارة وقعت على نحو الكلية في الذمة. هذا التفصيل خلاف ظاهر عرفا، فإنه حتى لو دفع الثمن أولا أو دفع الأجرة أولا فهذا مبرز لما هو المتعارف من كون الشراء بالثمن الكلي في الذمة أو الإجارة بنحو الأجرة الكلية في الذمة. والشاهد على ذلك أنه لو رأى البايع أن هذا الثمن فيه إشكال، إما مستحق للغير أو فيه عيب، فلا يقبل من أن يرجع الثمن ويسترجع المبيع الذي باعه، كما لا يرون الناس حقا للمشتري أن يرجع المبيع بعذر أن الثمن الذي دفعت إليك أولا كان مستحقا للغير أو كان معيبا فبطل البيع، أو أنت حينما رجعت إلي الثمن لكونه معيبا هذا يعني فسخ البيع. العرف لا يقبلون ذلك من أي من الطرفين، بل يقولون إن هذا اشترى منك هذا مثلا هذا الحليب ب5000 تومان، وما دفعوا إليك أولا أفرض أنه كان مستحقا للغير يعطيك ثمنا آخر، لا يرون لا للبايع حق في استرجاع الحليب الذي باعه ولا للمشتري في إرجاع الحليب بحجة أن الثمن كان مغصوبا أو كان مزورا. وهذا يعني أن هذا الفعل إبراز لإنشاء معاوضة كلية. أما الفرض الثاني وهو فرض الإباحة بعوض، فذكر السيد الخوئي وفاقا للمشهور أن هذا هو المتعارف في الدخول في الحمامات ونحو ذلك، فالحمامي يبيح للناس في حصة خاصة من تصرفهم في الحمام، وهو التصرف الذي يتعقبه إعطاء الأجرة المتفق بينهم. فلو لم يدفع المكلف بعد خروجه من الحمام تلك الأجرة المعهودة بينهم فيكشف ذلك عن عدم رضا الحمامي بذاك التصرف، وحيث تنجز عليه من الأول حرمة تلك الحصة من التصرف وهي الحصة غير المتعقبة بإعطاء الأجرة، فيعني ذلك بطلان غسله. ولازم هذا الكلام أنه لو كانت الأجرة أكثر من أجرة المثل فلا يضمن هذا المكلف أكثر من أجرة المثل، وإن كان لو لم يدفع الأجرة المتفق بينهم وهي الأجرة الأزيد من أجرة المثل انكشف بطلان غسله، لكن قد ينقهر هذا المكلف يقول فليكن أنا لا أعطيك أجرة الأجرة التي طلبت مني وإنما أعطيك أجرة المثل، لا يضمن أكثر من ذلك لأنه لم يكن استحقاق الحمامي للأجرة المسمات اتفاق في عقد إجارة ونحو ذلك، وإنما كان شرطا لإذنه في التصرف، فعدم إعطاء الأجرة المسمات يكشف عن عدم الإذن، فيكون هذا المكلف كالغاصب الذي استوفى منفعة ملك الغير أو أتلف مال الغير فيضمن له أجرة مثل ما أتلفه. هذا الفرض الثاني قلنا بأن فيه صورا، وصلنا إلى الصورة الثالثة التي كان المفروض أن المكلف يريد أن لا يدفع الثمن وجره، ولكنه بعد ذلك تندم وأعطى الأجرة، فاستظهرنا أن إذن الحمامي مشروط بأمرين: ببناء المكلف على إعطاء الأجرة حين كونه في الحمام، وبإعطائه للأجرة بعد ذلك خارجا، فلو انتفى أحد الأمرين انتفى إذن الحمامي. ولكن قد يقال بأن إذن الحمامي مشروط بإعطاء الأجرة خارجا بعد الخروج من الحمام، ولو كان بناء المكلف على عدم إعطاء الأجرة فهذا يعني أنه حينما يغتسل يكون متجريا يعتقد بأن تصرفه غصب لمال الغير، ثم بعدما خرج من الحمام وأعطى أجرة الحمام ينكشف له أن تصرفه لم يكن غصبا بل كان مأذونا من قبل المالك، فيكون من مصادق الوضوء أو الغسل من ماء مباح باعتقاد أنه ماء مغصوب. وقد ذكر الأعلام أنه إذا تمشى منه قص القربة صح غسله، هذا هو الذي ذكره السيد الخوئي وفاقا لصاحب العروة، وهكذا السيد السيستاني. وإن كنا ذكرنا في ذاك البحث إشكالا، وقد ذكر هذا الإشكال المحقق العراقي من أن هذا التصرف مصداق للقبيح، التجري قبيح، هذا الفعل المتجرى به قبيح لا يرخص العقل فيه، فكيف يكون هذا العمل المتجرى به الذي هو قبيح ومبعد عن المولى، لأنه إقدام على العصيان، كيف يكون هذا العمل القبيح والمبعد عن المولى مقربا إليه وعبادة؟ الكلام في أنكم تقبلون أن ما يصدر من المكلف بعنوان التجري كمن يضرب شخصا باعتقاد أنه ابن المولى ثم انكشف أنه عدو المولى، أو أفرض أنه ليس ابن المولى ولا عدوه، إنسان عادي المولى لا يهتم بشأنه، فهل هذا الإقدام على عصيان المولى مبعد عن المولى أم لا؟ لا إشكال في أن المرتكز العقلي والعقلائي أن هذا الفعل مبعد عن المولى ويستحق عليه العقاب، خلافا لجمع من الأعلام كالشيخ الأعظم والسيد الخميني والسيد السيستاني من أن التجري لا يكون موجبا لاستحقاق العقاب. ولكن حتى لو قلنا بأنه لا يستحق عليه العقاب، فالمرتكز العرفي والعقلي أنه مبعد عن المولى، مبعد عن ساحة المولى، وإن كان المولى لا يقدر أن يضرب هذا العقد. الكلام في أن الفعل المتجرى به مبعد عن المولى الذي يعتقد بأنه حرام، فكيف يكون صحيحا وعبادة مقربة إلى المولى؟ وأما صحيحة عبد الصمد بن بشير التي ورد فيها أن رجلا أعجميا جمع مالا ولم يسأل أحدا عن شيء وجاء إلى الحج وأحرم في ثيابه ودخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه ثيابه، فاجتمع حوله أصحاب أبي حنيفة وأفتوا له بأن حجك فاسد وعليك بدنه وعليك الحج من قابل، ففزع ذلك الرجل، فرآه الإمام الصادق عليه السلام فقال له حجك ليس بفاسد وليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فيقال بأن هذا الرجل الأعجمي كان متجريا في أفعاله، مع ذلك حكم بصحة عبادته. فنقول في الجواب لم يكن هو معتقدا لحرمة ما يفعله كعبادة. التلبية ليست محرمة على من هو لابس للمخيط، لبس المخيط حرام، غايته أن هذه التلبية تكون علة تامة للوقوع في الحرام، لأن بهذه التلبية سوف يكون المكلف محرما ولابسا في نفس الوقت للمخيط. فالتلبية ليست مصداقا للحرام النفسي حتى نقول بأنه هذا، بأنه كيف حكم الإمام بصحة عبادته ونحن لا نحكم بصحة عبادة المتجري. الجواب أن ذاك الرجل الأعجمي لم يفعل ما يعتقد أنه حرام نفسي، ويحكم الإمام بصحة عمله حتى نتعلم من الإمام عليه السلام حكم الفعل المتجرى به وأنه يمكن أن يقع عبادة. بعد ذلك وصلنا إلى الصورة الرابعة التي كان بناء المكلف أن يعطي الأجرة من مال محرم أو مال متعلق للخمس، فحكم الأعلام ببطلان غسله، ولكن حكم السيد الخوي بأنه بالنسبة إلى دفع الأجرة من مال متعلق للخمس يحكم بصحة غسله، بخلاف ما لو دفع مالا محرما. ومنشأ التفصيل أن الحمامي يريد المال الحلال له وإن كان حراما لذاك المكلف. هاي الفلوس متعلقة للخمس، لو تصرف المكلف في تلك الفلوس كان آثما، ولكن الحمامي الشيعي بمقتضى أخبار التحليل أبيح له التصرف في هذه الفلوس، والحمامي لا يطلب إلا فلوسا حلالا له. ولكن ذكرنا أن الظروف تختلف، حالات أصحاب الحمامات تختلف، فقد يكون حمامي لا يعتني ولا يهتم بأن يكون المال الذي يدفع إليه متعلقا للخمس، ويعيش في أجواء لا أحد يخمس ولا أحد يأخذ الخمس. وقد يكون صاحب الحمام رجلا يقول لو كان المال متعلقا للخمس أنا قل لا أقلد السيد الخوئي حتى أقول السيد الخوي حكم بجواز تصرفي في هذا المال. قد يكون هذا مقلدا لمن لا يرى أخبار التحليل، مقلد السيد الإمام قدس سره. الحكم العام بأن من يدفع مالا متعلقا للخمس إلى الحمامي يصح غسله من دون ملاحظتي أن هذا الحمامي منو، ظروفه شلون، الظاهر أنه ليس صحيحا. لا بد من، لا يمكن إصدار حكم عام، لا بد من إحراز رضا الحمامي بما نشاهد من أحواله. الصورة الخامسة، بناء على مسلك السيد الخوي واضح أن هذا المكلف الذي يدفع مالا متعلقا للخمس إلى الحمامي ينتقل الخمس إلى ذمته ويملك الحمامي هذا المال، لكن الحمامي قد يقلد من لا يرى حلية التصرف في مال متعلق للخمس في يد الآخرين، لأنه يقلد من لا يرى شمول أخبار التحليل لما يؤخذ من شيعي لا يلتزم بأداء الخمس. إذا كان المعطي مخالفا فالكل يقولون بأنه يجوز للشيعي أخذ المال المتعلق للخمس من يد هذا العامي، لأنه القدر المتيقن من أخبار التحليل. فالعامي الذي لا يدفع الخمس إذا دخل الحمام وأعطى الأجرة من مال متعلق للخمس كان تصرفه حلالا، لأن الكل يرون أن الحمامي الشيعي يجوز له التصرف في هذا المال. ولكن لو كان الحمامي شيعيا والذي يدخل الحمام شيعيا أيضا، فالمشهور يقولون بأنه لو كان المال متعلقا للخمس لا يحل للحمامي أخذ ذلك المال. لكن ذكرت لكم الظروف تختلف، فالحمامي يقول حتى لو كان هذا المال متعلقا للخمس واقعا يعيش قاعدة اليد، يعيش ما أدري الأحكام الظاهرية، أنا باستصحاب عدم تعلق الخمس بماله وإجراء قاعدة اليد في بالنسبة إلى ماله يجوز لي التصرف في هذا المال، بيمشي شغلي بقى. وإذني ليس منوطا إلا بالإباحة الظاهرية لتصرفي في هذا المال حتى لو كان حراما واقعا. وقد لا يعلق، لا يكون كذا، بل يعلق إذنه على الإباحة الواقعية. فهل ترون من المعقول أنه لو دخل مؤمن مثلا في حمام مملوك لحمامي شيعي، هنا نلتزم بأنه لو أراد أن يدفع من مال متعلق للخمس فحيث إن أخبار التحليل يشمل الحمامي الشيعي يصح غسل هذا المكلف؟ ولو أنه يوما ما ذهب إلى حمام مملوك سني، هنا يبطل غسل هذا المؤمن. ليش؟ لأنه يريد أن يدفع الأجرة من مال متعلق للخمس إلى منه؟ إلى غير الشيعي، وأخبار التحليل لا تشمل ذاك الذي ليس بشيعي، فيكون قد أعطى من مال متعلق للخمس إلى من لا يشمله أخبار التحليل. ومن الواضح أن هذه التفاصيل لا منشأ عرفي لها، ليس لها منشأ صحيح حسب ما أفهم. أما الصورة الخامسة وهي أن يكون بناؤه على عدم إعطاء الأجرة نقدا، والمفروض أن ظاهر حال الحمامي أنه يريد الأجرة نقدا، إلا في بلدان تعارف كما يقال عن النجف السابق، أو مثلا بعض المناطق سنة كاملة يدخلون الحمام ويعطون الأجرة في نهاية السنة مثلا. ولكن إذا لم يكن هذا متعارفا أو متفقا بين الحمامي وبين هذا المكلف، فشرط إباحة التصرف من الحمامي إعطاء الأجرة نقدا، وهو لا يريد، هذا المكلف لا يريد أن يعطي الأجرة نقدا، حتى لو قال إني سوف أرضيه ولا أطلع من الحمام بدون رضاه، لا أعطي الأجرة نقدا، هذا واضح. لكن وتشلب به وصر عليه حتى يقبل مني أن يصير هذه الأجرة نسيئة. هذا ما يفيد، لأن المهم هو رضا هذا الحمام هسه حينما هذا المكلف يغتسل، هل الحمامي راض بغسله مع عدم قصد هذا المكلف إعطاء الأجرة نقدا ومع عدم إعطائه للأجرة نقدا؟ سوف أرضيه، هذا لا يفيد شيئا. مثل ما لو دخل بستان أحد وأكل من الفواكه وقال سوف أرضيه، هذا ما يفيد بعد. الظاهر الحمامي إنما أذن في دخول هذا المكلف في الحمام بشرط إعطاء الأجرة نقدا بعدما يخرج من الحمام، وهذا المكلف لا يعطي الأجرة نقدا، وإنما يقول سوف أرضي هذا الحمامي. وهسه مو راضي، سوف ترضيه. الرضا المتأخر عن التصرف لا يرفع حرمة التصرف، لأن التصرف الذي لا يقترن بطيب نفس المالك هذا تصرف حرام، وإن لحقه الرضا. التصرفات الاعتبارية تصير نافذة بالإجازة المتأخرة، ولكن التصرف التكويني في مال الغير بدون رضاه لا يرتفع حرمته بالرضا المتأخر، لأنه حين التصرف كان هذا التصرف تصرفا بغير طيبة نفس المالك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. قد يقال بالنسبة إلى هذه الصورة الأخيرة أن المهم الرضا الارتكازي. إذا أنا أعلم بأنه لو اطلع شخص على دخولي في بستانه يرضى، ولكنه الآن ما يدري أني أدخل بستانه، ولكن لو عرف أني أدخل بستانه يرضى بذلك، فهذا يكفي، لا نحتاج إلى الرضا التفصيلي، بل يكفي الرضا الارتكازي. فقد يقال بأني إذا كنت أعلم بأني إذا تكلمت مع هذا الحمامي بعدما أطلع من الحمام وأقول له يابا أنا خب مثلا هسه ما راتبي خلص بعد مثلا، شو أسوي؟ ما أجي للحمام؟ ما يصير. فيقوم هذا الحمام يبكي يقول لا بأس، إذا يبكي لا بأس. فيقال بأن هذا الرضا الارتكازي كافي، ولكن هذا مو صحيح. اللازم هو طيب النفس فعلا، وإن كان لا يلتفت إلى التصرف، ولكن في ارتكاز في مرتكزه تطيب نفسه بهذا التصرف لو التفت إلى هذا التصرف. وأما لو كانت نفسه لا تطيب بهذا التصرف، ولكن لو علم مشاكلي سوف يرضى بمجرد الالتفات إلى هذا التصرف لا يرضى، ولكن لو عرف مشاكلي سوف يرضى، هذا لا يكفي، لأنه ليس طيب نفس فعلي، اللازم هو طيب النفس الفعلي. وإن كان موجودا في سوق ارتكازه، لكنه لابد أن يكون فعليا، لا أني لو بينت له مشاكلي سوف يرضى، فإنه لما لا يعكس. لو انكشف له، لو تكاشفتم لما تدافنتم. إذا يجي فهذا اللي يرضى بأن أعطي الأجرة في المستقبل نسيئتان، أو حتى يرضى بأن أذهب إلى بستانه إلى بيته، بل ولو علم، لأن الناس اعتقادهم أن الطلب ملائكة، فإذا أجوا شافوا لا هذا الطلب، هذا المعمم أحيانا صلاة صبحه تفوت، أو إذا يصلي صلاة الصبح قبيل طلوع الشمس، كيف يرضى بأن يتصرف في أمواله؟ هذا مو مهم، المهم الرضا الفعلي مع ما هو من معرفتي بأحوال هذا الشخص، رضي أو لم يرضى، هذا هو المهم. والمفروض أنه سوف يتكلم معه، يعني سوف يطلب منه، فإذا طلب منه فتطيب نفس الحمام على فرض الطلب والإصرار، وهذا معناه تجدد الرضا، وهذا لا يكفي، لأنه لا بد من اقتران الرضا بالتصرف. نتكلم إن شاء الله في الليلة القادمة عن الفرض الثالث، وهو الإباحة بضمان، حيث يذكر السيد الصدر أنه ماكو إباحة بعرف، المتعارف هو الإباحة بضمان، أبحت لك التصرف في الحمام مع الضمان، وحيث أنت تضمن خلص، بعد تعطي الأجرة لو ما تعطي هذا مو مهم. نتأمل في هذا الفرض الثالث إلى الليلة القادمة إن شاء الله.